بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الخلق الله. ثم ما بعد، هنتكلم على الثلاث دعائم والأسس التي بنى عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم في المدينة النبوية. وقلنا الأول هو صلة المسلمين بالله عز وجل، والثاني هو صلة المسلمين من المهاجرين والأنصار ببعضهم البعض، والثالث هو صلة المسلمين من المهاجرين والأنصار من جهة مع غير المسلمين من المشركين واليهود من جهة أخرى. وهنبدأ إن شاء الله بالأصل الأول، وهو علاقة المسلمين وصلتهم بالله عز وجل. طبعا اتكلمنا المرة اللي فاتت على بناء المسجد النبوي، وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه كان بينزل ويشيل حجارة اللي هي اللبن التي بنوا بها المسجد، وكان يقول الشعر مع الصحابة ليحمسهم في ذلك. وكلمنا عن مواقف ديات بالتفصيل. النهاردة هنتكلم ليه المسجد، يعني لماذا بداية صلة العباد بالله عز وجل في المدينة ببناء مسجد. ليه؟ لأن المسجد هو موضع الصلاة، والصلاة لها فضل عظيم جدا في الإسلام. إيه هو فضل الصلاة في الإسلام؟ في بعض فضائل هنتكلم عنها، منها أن الله عز وجل جعل الصلاة ميزان الشهوات في القلب. عايز تعرف حجم الشهوات في قلبك قد إيه، شوف أنت بتصلي إزاي، وشوف تعظيم الصلاة في حياتك عامل إزاي. لماذا نقول ذلك؟ لأن الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى إذن اللي بيصلي يبقى الصلاة تعمل إيه؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى الفحشاء والمنكر هيقله في قلبه. طيب اللي ما بيصليش بقى، قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية. يبقى إذن إضاعة الصلاة على طول يجي بعدها إيه؟ اتباع الشهوات. يبقى إذن الصلاة هي ميزان للشهوات في القلب. لذلك إذا أردنا أن احنا نقلل من الشهوات في قلوبنا ونطهر أنفسنا من الشهوات، يبقى نعمل إيه؟ نكثر من الصلاة. يبقى دوت أول فضل من فضائل الصلاة، أنها ميزان للشهوات في القلب. تمام؟ ثانيا أن الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة على وقتها. ثالثا أن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. يعني العبد يوم القيامة، ودي حاجة مهمة لو الإنسان عاش فيها واستحضرها، أن أنت لو جيت كده بتعمل أي عمل، بتذاكر، بتتاجر، بتشتري، بتبيع، بتعمل أي حاجة، وجيت تفكرت أنا لو مت دلوقتي أول حاجة ربنا هيسألني عنها إيه؟ المذاكرة، وإن كانت هي حاجة صالحة وممكن يبقى فهنيها صالحة، أو التجارة أو الشغل أو أي حاجة، ولا هيسألني عن الصلاة اللي أذنت دلوقتي. يبقى أول حاجة، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هي إيه؟ الصلاة. تمام؟ فإذا الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. أيضا من فضائل الصلاة، إحنا قلنا إن هي إيه؟ حب الأعمال إلى الله، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. أيضا تؤدى بجميع الجوارح وبالقلب معا. إزاي؟ قال المروزي ومن الدليل على عظم قدرها اللي هي الصلاة وفضلها على سائر الأعمال أن كل فريضة افترضها الله عز وجل، أي فريضة ربنا سبحانه وتعالى افترضها على العباد، فإنما افترضها على بعض الجوارح دون بعض. يعني مثلا الزكاة بتعمل إيه؟ بتطلع من المال. الصيام على الإيه؟ على الطعام والشراب. مثلا إيه؟ الكف الأيدي، ان انت تكف ايدك على الحرام، دي مفترضة على ايه؟ انت تترك الحرام باليد، غض البصر ده بالعين، ان انت تعرض عن سماع الباطل وعن اللغو، اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، دي بالاذن. يبقى اذا كل فريضة افترضها الله عز وجل، انما افترضها على بعض الجوارح دون بعض، حتى لو بيشترك فيها اثنين او ثلاثة من الجوارح، بس مش كل الجوارح. يعني مثلا الزكاة من مالي، بس انا بروح امشي واوديها بايدي، ففي كذا جارحة بتعمل فيها، بس مش كل الجوارح. يعني عيني ملهاش دور فيها، وداني ملهاش دور فيها، لساني ممكن ما يبقالوش دور فيها، لكن الصلاة لها أمر مختلف. إزاي؟ يقول فإنه سبحانه وتعالى أمر أن تقام بجميع الجوارح كلها، وذلك أن ينتصب العبد ببدنه كله، ويشغل قلبه بها. يبقى إذن الفرق من فروق أيضا بين الصلاة وباقي العبادات إن الصلاة فيها كل البدن بينتصب، وكمان بتكف سمعك وبصرك عن أي شيء بتخشع وبتشغل قلبك بها، يبقى بتؤدى بجميع الجسد والقلب معا. تمام. أيضا من فضائل الصلاة أنها عمود الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. أيضا من فضائل الصلاة أنها تميز بين المؤمن والمنافق يوم القيامة. يعني يوم القيامة ستأتي كل الأمم، اليهود والنصارى وكل الناس ديت، كل الأمم دي تنصرف في البداية، من يعبد عيسى يتبع عيسى، ومن يعبد عزير يتبع عزير، ولا يبقى إلا من عبد الله مخلصا أو منافقا، هم دول يتبقوا بس، المنافقين والمؤمنين، وكل بقى اليهود والنصارى والناس دي كلها تذهب إلى النار، فلا يبقى إلا المؤمنون والمنافقون معا. في هذه الحالة يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، كما قال الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. سيكشف عن ساق وهي العلامة بين المؤمنين وربهم، فلا يسجد إلا من كان يسجد لله في الدنيا مخلصا لله سبحانه وتعالى، أما من كان يصلي نفاقا فيصبح ظهره طبقا واحدا فلا يستطيع أن يصلي. تمام. فاللي بيصلي في الدنيا هو اللي إيه؟ هيقدر يسجد يوم القيامة وينجو من عذاب الله عز وجل. أيضا من فضائل الصلاة إن سيدنا ربيعة ابن كعب الأسلمي، أكيد أنتم سمعتوا قصته قبل كده كتير، سيدنا ربيعة كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويبيت على باب بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليخدم النبي، يشوف النبي صلى الله عليه وسلم عايز حاجة يجيب له حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرة فلقاه، فسأل سيدنا ربيعة: لك حاجة؟ يعني أنت، سيدنا ربيعة كان فقير وكان شاب، وكان ممكن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاجات كتير جدا، يقول له: أنا عايز وظيفة، أنا عايز فلوس، أنا عايز أتجوز، كان ممكن يطلب أي شيء من طموحات الناس دي. لكن سيدنا ربيعة كان ذكي جدا. ليه؟ لأنه طلب الشيء اللي لو خده يبقى حصلت له السعادة في الدنيا والآخرة. قال إيه؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني ممكن حاجة تانية أنت عايزها؟ طب فكر، يمكن. قال: لا، هو ذلك، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. طبعا كثرة السجود مش معناها انه يقعد يسجد بقى كده، ايه، يمشي يسجد، يخش المسجد يسجد، لا، معناها يكثر من الصلاة. فكثرة الصلاة هي سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. كذلك ايضا من فضائل الصلاة كما يقول الشيخ حافظ ابن احمد الحكمي رحمه الله، يقول: اعلم هدانا الله وإياك أن الصلاة قد اشتملت على جل أنواع العبادة، من الاعتقاد بالقلب والانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع والمشاهدة والمراقبة والإقبال على الله عز وجل وإسلام الوجه له والصمود إليه والاطراح بين يديه. يبقى دي كلها أعمال إيه؟ دي أعمال قلب وأعمال لسان، وعلى أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتقديس والتمجيد والتهليل والتكبير والأدعية والتعوذ والاستغفار والاستعاذة والاستعانة والافتقار إلى الله تعالى والثناء عليه والاعتذار من الذنب إليه والإقرار بالنعم له وسائر أنواع الذكر، وعلى عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والاعتدال والخفض والرفع وغير ذلك. قال: هذا مع ما تضمنته من الشرائط والفضائل. يعني كمان في حاجات بقى قبل الصلاة شرائط ليها وفضائل ليها غير الصلاة نفسها بتتعامل مع الصلاة، زي ايه؟ قال: منها الطهارة الحسية من الأحداث والأنجاس. يعني عشان تصلي بتعمل ايه؟ بتتوضأ وبتذهب الى الصلاة، يبقى اول حاجة الوضوء، تاني حاجة اسباغ الوضوء نفسه له فضل، تالت حاجة الخطى الى المسجد لها فضل، ايضا انتظار الصلاة بعد الصلاة لها فضل. فكل دي اشياء مهمة جدا اجتمعت مع الصلاة. يبقى اذا النبي عليه الصلاة والسلام اختار بناء المسجد ركيزة اساسية في صلة المؤمنين بربهم. ليه؟ لان من اول ما يقام في المسجد هو الصلاة، وقلنا هذه فضائل الصلاة انها ميزان للشهوات في قلب العبد، انها احب الاعمال الى الله، اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، انها تؤدى بجميع الجوارح، انها عمود الاسلام، انها علامة تميز بين المؤمنين والمنافقين، انها اشتملت على جميع انواع العبادات، وان سيدنا ربيعة لما طلب رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، وأخيرا أنها قرة عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر ما وصى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال المروزي: ثم لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه وصار إلى الحال التي انكسر فيها لسانه لم يكن له وصية أكثر من الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها لسانه: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. يبقى آخر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قالها ووصى بها الأمة: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. يبقى إذن جعل للصلاة هذا الفضل العظيم، فلذلك بدأ المجتمع الجديد المسلم في المدينة النبوية بأول حاجة اللي هي إيه؟ الصلاة. واضح معايا يا شباب؟ فالصحابة اهتموا جدا ازاي هننادي على الصلاة. يعني اليهود بينادوا على الصلاة بطريقة، النصارى بينادوا على الصلاة بطريقة، طب احنا نعمل ايه؟ فتشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه لإيجاد عمل ينبه النائم ويذكر الساهي ويعلم الناس بدخول الوقت لأداء الصلاة. فقال بعضهم: ترفع راية اذا حان وقت الصلاة ليراها الناس. يعني واحد من الصحابة قال ايه؟ قال: والله احنا ساعة ما يجي ميعاد الصلاة نجيب راية مثلا بيضة او راية لها لون معين تترفع عن المسجد، فالناس وهي ماشية تشوف الراية تعرف ان الوقت ايه في صلاة. فاعترضوا على هذا الرأي لانها الراية لا تفيد النائم ولا الغافل، يعني مش هيشوفها لمين؟ اللي جنب المسجد. لكن النائم في بيته او بيرعى الغنم او بعيد او في السوق مش هيعرف ان الراية رفعت، صح؟ فده كان اول اقتراح. الاقتراح الثاني قال اخرون: تشعل نار على مرتفع من الهضاب. فلم يقبل هذا الرأي أيضا، يعني بعض الناس إيه قالوا خلاص إحنا نولع نار على هضبة أو حتة عالية في المدينة، فالناس ساعة ما نشوف النار دي تعرف إن إحنا في ميعاد صلاة فيروح على طول على المسجد. فطبعا لم يقبل هذا الرأي أيضا، تمام. وكان طبعا رأي يعني ممكن يبقى فيه مفاسد والنار ممكن تأذي أحد أو غير ذلك. فأشار آخرون ببوق وهو ما كان اليهود تستعمله لصلواتهم. اليهود كان بيجيب بوق، البوق ده عامل زي زمارة كبيرة كده وينفخوا في البوق دوت فالناس تسمع صوت البوق فتأتي إلى الصلاة. فكرهاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأمر دائما بمخالفة اليهود، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم فكرة البوق. فأشار آخرون باستعمال الناقوس، يعني نجيب جرس زي بتاع النصارى بتاع الكنيسة ونرنه زي النصارى ما بيعملوا بالظبط، فبرضه كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فمش عارفين يعملوا إيه. فاهتم سيدنا عبد الله بن زيد الأنصاري بما أهم الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو شال الهم، قال طب هنعمل إيه، وعمال يفكر طب هنادي على الصلاة إزاي، والموضوع كبير قوي عنده، مش زي كتير مننا ممكن لما يسمع عن قضية من قضايا الأمة أو قضية من قضايا الدعوة أو قضية من قضايا الإسلام ومش لاقي لها حل، يقول والله أنا ما مش لاقي حل بقى، خلاص أعمل إيه، أروح أنام بقى وماليش دعوة وخلاص، وهم لو وصلوا الحل يقولوا لي. ناس كتير حالهم كده. سيدنا عبد الله بن زيد مع انه عجز عن وجود حل ومش لاقي حل، بس شال الهم وروح بيته عمال يفكر نعمل ايه، ففتح الله عز وجل على يديه. شوف بس، بمجرد ان هو شال الهم، ما كانش فيه اسباب بس شال الهم، هم الامه، فالله عز وجل اراه رؤية. فبينما هو بين النائم واليقظان اذ عرض له شخص، يعني هو في رؤية كده شاف شخص جاي له وقال: الا اعلمك كلمات تقولها عند النداء بالصلاة؟ يعني أقول لك على حاجة تقولها تنادي بها للصلاة؟ قال: بلى. فقال له: قل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما استيقظ توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبر رؤياه، فقال: إنها لرؤيا حق. ثم قال له: لقن بلالا فإنه أنبى صوتا منك. وبينما بلال يؤذن الصلاة بهذا الأذان جاء عمر بن الخطاب يزور رداءه فقال: والله لقد رأيت مثله يا رسول الله. يعني سيدنا عمر شاف نفس الرؤية اللي شافها مين؟ سيدنا عبد الله بن زيد، تمام. فشوف مجرد بس ان الصحابي سيدنا عبد الله بن زيد الأنصاري شال هم الأمة وحارس على يعني نعمل ايه ونحل المشكلة دي ازاي، وقعد يفكر فتح الله عز وجل على يديه. وطبعا ديت من لمحات الربانية في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، ان الله عز وجل لا يذر الدعاء ولا يتركهم حائرون وبلا توجيه وبلا إرشاد لو صدقوا الله في إيه؟ في نية نصرة الإسلام. أول ما صدقوا الله في ذلك على طول أمر ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ أراه الرؤية لكي يدلهم على الخير وعلى مفتاح ذلك. تمام؟ يبقى إذن ما زلنا في النقطة الأولى اللي هي صلة المؤمنون بربهم سبحانه وتعالى، دي الدعاء الرئيسية أول ما أسس عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم في المدينة النبوية، هي صلة المؤمنون بالله، قلنا عن طريق بناء المسجد، وداخل بناء المسجد ده بنتكلم على الصلاة، ثانيا الأذان، ثالثا أهل الصفة. من أهل الصفة دول بقى؟ أهل الصفة كانوا مجموعة من الصحابة جلسوا في المسجد النبوي يعلمون الإسلام، يقول عنهم أبو هريرة رضي الله عنه: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يؤون إلى أهل ولا مال ولا على أحد. يعني دول مجموعة من المسلمين قعدوا في المسجد النبوي وعملوا إيه؟ لا يأوا على أهل ولا مال، يعني ما بخرجوش من المسجد لأهلهم ولا المالهم ولا لأي أحد خالص، تفرغوا لتعليم العبادة والقرآن والإسلام للمسلمين الجدد. دي طبعا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل من يأتي مسلم جديد، كل من يأتي مسلم جديد يجد من يعلمه الإسلام. طبعا هي سمية الصفة ليه؟ لأن كان في جزء من المسجد، وإحنا بنتكلم عن بناء المسجد، صفوا فيه النخل لو تفتكروا، الحائط بتاع بني النجار اللي النبي صلى الله عليه وسلم بنى فيه المسجد النبوي كان فيه نخل، صح؟ كان فيه نخل وخرب وإيه وقبور مشركين، فنقلت قبور المشركين بالخارج والخرب هدمت وسويت بالأرض واتبقى النخل، فالنخل قطع تمام ووضع فين؟ في آخر المسجد أو في أول المسجد ناحية بيت المقدس، لو الوقت بقى في آخره كان الأول في أوله لأن القبلة كانت العكس، فكان قبلة المسجد الأول ناحية إيه؟ بيت المقدس، فصف فيها النخل فبقت دي اسمها الصفة. تمام؟ فلما حولت القبلة بقت الناحية التانية، بقت الصفة دي فين؟ في آخر المسجد من ورا، فجلس فيها أهل الصفة. بقى سموا أهل الصفة ليه؟ سموا أهل الصفة ليه؟ لأنهم قعدوا في مؤخرة المسجد عند الصفة. تمام؟ ودول مجموعة كبيرة جدا من الصحابة، معنا أسماءهم بس مش عايز أطول عليكم وأقعد أقول بقى الأسماء وكده، كفاية بس إن احنا نعرف إن كان في مجموعة اسمهم أهل الصفة. عن عبادة بن الصامت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل، يعني رسول الله كان ممكن يبقى وراء غزو وراء حاجات، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يجي واحد مهاجر جديد، والنبي عليه الصلاة والسلام مشغول بأي حاجة في المدينة لأنه كان حاكم المدينة وكان هو ولي الأمر في المدينة والذي يرجع إليه في كل شيء، كما سيأتي معنا في وثيقة المدينة، لأنه أصلا نصب حاكما على المدينة، فكان نبي وحاكم في وقت واحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل، فإذا قدم مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا من أهل الصفة يعلمه القرآن، فدفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وكان معي في البيت إلى نهاية الحديث. فكانوا إذن أهل الصفة يعلمون الإسلام. تمام؟ يبقى دي النقطة الثانية معنا، قلنا الصلاة وقلنا الأذان وقلنا أهل الصفة. يبقى معنا كيف وظف النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. طبعا في كلام كتير قوي في أهل الصفة وأسمائهم وتفاصيل، أنا يعني مش عايز أدخل معكم، يعني منهم الخباب الأرط، منهم سيدنا أبو هريرة، منهم سيدنا حذيفة بن اليمان، منهم عبادة بن الصامت، منهم سالم مولى أبي حذيفة، يعني ناس من أكابر الصحابة، كفاية عليكم دول. تمام؟ شوفوا دور المسجد، ويعني تسمع أشياء سبحان الله. يعني المسجد كان كل حاجة. أولا كان متعبدا للصلاة، أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون متعبدا لصلاة المؤمنين وذكرهم وتسبيحهم إلى غير ذلك من العبادات. رقم اثنين، كان ملتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، كان المسجد هو ملتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه. ثالثا، وكان جامعة للعلوم، يعني كان بيعلم في الفقه والعقيدة والتفسير والحديث. طبعا العلوم لم تكن سميت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، يعني كانش في حاجة اسمها عقيدة وحاجة اسمها تفسير، هو كان بيتعلم ايه؟ الإسلام والقرآن. الإسلام والقرآن ده داخل فيه بقى كل حاجة، آيات الفقه وآيات العقيدة وتفسير الآيات، كل ده كان فين؟ بيعلم فيه ما يعلم فيه من الإسلام. أيضا من ذلك كان مأوى للغريب، يعني لو واحد جاي غريب عن المدينة النبوية، جاي مثلا يتعلم الإسلام أو جاي يطلب شيء من النبي عليه الصلاة والسلام أو له أي منفعة، كان يأوي إلى المسجد النبوي. تمام؟ أيضا كان قلعة لاجتماع المجاهدين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يريد أن يخرج بغزاة كان يدعو للنفير فيأتي الناس إلى المسجد. تمام؟ فكان ده قلعة لاجتماع المجاهدين. وطبعا يعني احنا اسقط على واقعنا، هو يعني يبقى قلعة لاجتماع العاملين لدين الله، يعني احنا ممكن ما يبقاش في جهاد دلوقتي في مصر بالسلاح او كده، وطبعا اللي بيحصل دوت من اعمال العنف والارهاب احنا بندينه بلا شك، فهو ليس من الاسلام، اللي بيحصل ده ليس من الاسلام. تمام. وايضا قال عن اجتماع العاملين دين الله حتى لو مش في الجهاد، يعني مثلا في نزلة دعوية مثلا، يبقى نجتمع في المسجد ونشوف هنعمل فيها ايه. زي مثلا كان في المنصورة مثلا قبل كده زمان، كان يجي مثلا حفلة مثلا لبعض المغنيين، زي مثلا اذكر من مواقف يعني حتى الشيخ حازم شمان ربنا يحفظه كان حكى القصة دي، ان كان في مغني اسمه تامر حسني او حاجة زي كده كان جاي هنا المنصورة. تمام. وطبعا حفلاته معروفة بالايه، بالفجر والمجون وكده. فالاخوة اجتمعوا في المسجد يوميها وقعدوا يشوفوا هنعمل ايه، طب هناخد مطويات نوزعها على الشباب وداخل، طب نعمل جولات حوالين القرية الاولمبية اللي هي اللي كان هيتحمل فيها الحفلة ونرجع الشباب، طب نكلم مين، قعدوا يشوفوا هنعمل ايه عشان نقف في هذه النازلة على مراد الله سبحانه وتعالى. وبالفعل اتفقوا ان هم هينزلوا وهيدعوا في نظام معين هيمشوا بيه عشان يقدروا يقللوا المفاسد على قد ما يقدروا، لان ما فيش في ايدهم اكتر من كده. ففوجئوا لما نزلوا ان المنطقة كلها محصرة بعربيات امن مركزي وشرطة من كل ناحية. فطبعا المشايخ ما قدروش يعملوا حاجة، ولا الدعاء رجعوا الى المسجد وقعدوا يدعوا الله سبحانه وتعالى ان ربنا يفرج الكرب ويصرف ذلك. فاذا بترتيب الله سبحانه وتعالى ان تأتي رياح تسقط صورة المغني دوت، ويحصل ان هو يقول حاجة يعني للشباب، فالشباب تغضب منه في الحفلة وتشتمه وهو يرد وكلام زي كده، وضربوه بالأحذية واتهدمت الحفلة بفضل الله سبحانه وتعالى. فلعل كان ذلك من بركة اجتماع الدعاء الى الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوت الله ليقفوا على مراد الله في هذه النازلة. تمام. واضح شباب، فدي كانت من اغراض وجود المسجد في المدينة النبوية. تمام. ايضا من الاشياء المهمة في المسجد النبوي ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ركنا في زواياه مشفى يستشفى فيه جرحى كتائب الجهاد، يعني كان حد يخرج في كتيبة جهادية ويصاب كان اين يمرض هذا الجريح، في ركن من اركان المسجد النبوي الشريف. تمام. كان مركزا لبريد الاسلام، منه تصدر الاخبار ويرد اليه الرسائل، يعني تصدر الرسائل وترد الى فين، الى المسجد النبوي الشريف. ايضا كان المسجد النبوي الشريف كان مرقبا للمجتمع المسلم، يعني كان اي حدث يحدث في المجتمع في المدينة النبوية كان يأتي المسلمون الى المسجد يشوفوا هنعمل ايه في النزلة دي، فكان اي في ترقب للمجتمع، اي نزلة بتحصل اي مشكلة بتحصل يجي اللي شاف المشكلة دي او شاف الحادثة دي الى المسجد ويحكيها للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ليروا ماذا يفعلون بها. تمام. فدي كلها من وظائف المسجد في الدولة الإسلامية بالمدينة النبوية. كان الركيزة الأولى هي إيه؟ الصلة بالله عن طريق بناء المسجد، وبناء المسجد ده كان تحتيه أربع نقاط. النقطة الأولى الصلاة، الثانية الأذان، الثالثة وجود أهل الصفة، الرابعة دور المسجد في الدولة الإسلامية بالمدينة النبوية، وكلمنا على مجموعة من هذه النقاط. ثانيا من أهم أيضا ما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، دي كانت من أولى الدعائم أيضا التي اعتمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكوين المجتمع المسلم والدولة الإسلامية بالمدينة النبوية. طبعا مسألة التآخي بين المؤمنين دي مسألة في الإسلام، مسألة كانت في قبل الهجرة وبعد الهجرة وإلى قيام الساعة، الأخوة الإيمانية عامة، لكن كان في أخوة خاصة أقامها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. لكن الأخوة العامة دي برضو مهمة لأن هي كانت الأصل. يعني إيه؟ يعني الصحابة أصلا اللي هما جايين من مجتمع مكة، النبي عليه الصلاة أرسل الأخوة بين المؤمنين عامة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعموم المسلمين، مش مهاجرين بس ولا الأنصار بس، لا كل مسلم، كان يقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه قربة من قربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، حديث في البخاري. تمام. فكان مجرد بس ان انت بقيت مسلم انت بقيت اخ لكل مسلم، كلنا اخوة في الله وكلنا اخوة مؤمنون وكل المساجد لاخوة مسلمون. لكن ماشي ممكن الناس اللي عندها التزام بالسنة هي في نوع اخوة اكبر وعرى اوفق، ماشي ما فيش مشكلة، لكن التاني مش معناه ان هو مش اخ، لا كلنا اخوة في الله. فده برضو يعني لمحة ناخد بالنا منها. ايضا المسلمين في مكة كان بينهم اخوة اعمق. ليه؟ تخيل ان مجموعة كبيرة جدا من الصحابة اللي هم كانوا في مكة
اعتقلوا مع بعض 3 سنين في شعب أبي طالب، عذبوا مع بعض قبل شعب أبي طالب، هاجروا مع بعض إلى هجرة الحبشة، ورجعوا تاني إلى المدينة النبوية بعضهم، وهجروا الهجرة الثانية إلى المدينة النبوية. يعني خاضوا تجارب وتصفيات القلوب وابتلاءات، وصلوا مع بعض في دار الأرقم من قبل الأرقم. هيبقى علاقتهم بعض عاملة ازاي؟ أكيد في أخوة عالية جدا 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 بين هؤلاء المهاجرين. واضح شباب؟ طبعا في روايات ان النبي عليه السلام آخى بين المسلمين في مكة، يعني قبل الهجرة كان في أخوة، فآخى بين أبي بكر وعمر الاثنين مع بعض، وبين طلحة والزبير الاثنين مع بعض، وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان الاثنين مع بعض. هي روايات ان كان في مؤاخاة بين المسلمين فين؟ في مكة. لكن المؤاخاة في مكة كانت على التناصح، مش زي التأخي في المدينة. التأخي في المدينة كان له أحكام أخرى سيأتي معنا، لكن المؤاخاة اللي كانت في مكة، وإن كان يعني بعض العلماء بيضاعف سندها أو هي أصلا لم تروى بروايات صحيحة، لكن على فرض وجود هذه المؤاخاة فكانت مؤاخاة عادية. أخلوا يعني بيصلوا مع بعض، بيذكروا الله مع بعض، بيتواصوا مع بعض. فهذه المؤاخاة وإن كانت يعني شكك بعض أهل العلم في وجودها، لكن على فرض وجودها فلم تكن لها أحكام خاصة، هي كانت مؤاخاة عادية إيمانية، لكن هي نوع من التتبع أحوال المؤمنين لبعضهم لبعض. يعني في اتنين ربنا سبحانه وتعالى جعل بينهم قبول وحب في الله، فيبدأوا يتناصحوا مع بعض ويتآخوا مع بعض. دي سورة المؤاخاة اللي روي إنها كانت موجودة فين؟ في مجتمع مكة. لكن طبعا مجتمع مكة كان متآخي أخوة كبيرة جدا بدون وجود هذه الضوابط لما حدث لهم الابتلاء وغير ذلك. طيب دي كانت المؤاخاة في مكة. المؤاخاة بقى في المدينة كان لها أحكام أخرى خالص مختلفة تماما عن المؤاخاة العامة. كان في مؤاخاة خاصة. المؤاخاة دي كانت مهمة جدا. ليه؟ لأن طبعا جاء المهاجرون من مكة وتركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم، وجاءوا فقراء ضعفاء يريدون من يأويهم وينصرهم. فكان الأنصار من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير معين وخير ناصر، وضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبذل والعطاء لهذا الدين في مسألة المؤاخاة. طبعا عندنا نماذج في المؤاخاة مهمة جدا. يعني طبعا أكتر نموذج الناس بتذكره في المؤاخاة هي المؤاخاة بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. دايما لما بتذكر مؤاخاة بيجيبوا النموذج ده على طول، لأنه طبعا يعني نموذج عالي جدا جدا جدا. يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيحكي قصة بقى، فيقول: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي. يعني سيدنا سعد بن الربيع معاه فلوس كتير، فقال لي سيدنا عبد الرحمن عوف: مالوس والله أنت يكفيك كام؟ أو أنت محتاج كام؟ أو لا، قال له: أنا أديك نصف مالي أيا كان هو قد إيه. مليون جنيه تاخد نص مليون، 100 مليون ليك 50 مليون، 10 جنيه يبقى ليك 5 جنيه. تمام؟ يعني ما اتكلموش بقى ان ايه اللي يكفيك وايه اللي واخد كام واديك كام، لا، قالوا والله احنا بالنص ونعيش انا وانت زي بعض، والله كنت غني يبقى انت غني زيي، كنت فقير تعيش فقير زيي. تمام؟ فقال له: فاقسم لك نصف مالي. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه: وانظر اي زوجتي هويت نزلت لك عنها فاذا حلت تزوجتها. تمام؟ فقال له: انظر اي زوجتين هوي، يعني بص ان هي اللي شكلها عجبك وعجبتك منهم وانا اطلقها، فاذا انقضت عدتها تزوجتها. تمام؟ يعني قال له: شوف انا ليا متجوز 2، اللي تعجبك فيهم اطلقها، ولما عدتها تنقضي تتجوزها انت. واضح كده؟ وده طبعا يعني من اعلى الامثله. يعني الانسان ممكن يضحي بماله، يضحي باشياء، لكن صعب جدا يضحي بزوجته. يعني دي من اعز الاشياء عليه في حياته، ويبقى فيها كمان يعني غضابه. يعني حتى لو واحد متشاكل مع زوجته ومش طايقها وطلقها، وواحد تاني جه يتجوزها، بيبقى في نفسه شيء من الراجل اللي اتجوزها. يعني لما يعدي كده ويشوف جوز مراته اللي هو طلقها ده، يبقى كده متضايق ان هو شايفه او قاعد معاه، لان هو اتجوز مراته او طلقته يعني. تمام؟ فكان شيء مثال رائع جدا يعني. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لهم ذلك: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. ودي اخص الخصاصه، يعني اخص شيء زوجة الانسان، وهو اثره بزوجته، شيء عظيم جدا. بس شوفوا بقى ده ايه. لذلك سيدنا سعد بن ربيع كان من اعظم الامثله في الايثار. سيدنا بقى عبد الرحمن العوف كان اعظم الامثله في العفاف. لذلك دايما بايه بيضربوا المثال بمين؟ بسعد بن ربيع مع عبد الرحمن بن عوف، لان شوفوا بقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له ايه. فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، بارك الله لك في اهلك ومالك. في رواية اخرى قالوا: بارك الله لك في اهلك ومالك، ربنا يبارك لك في فلوسك ويبارك لك في زوجتك، ولكن دلني على السوق. وفي رواية قال: هل من سوق فيه تجارة؟ فقال: سوق قينقاع. فغدا عليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن، الأقط اللي هو اللبن المجفف. قال: ثم تابع الغدو، يعني بدأ يروح كل يوم السوق. فما لبس أن جاء عبد الرحمن وعليه أثر صفرة، يعني عليه عطر كده وزينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ يعني اديتها كم مهر؟ قال: زينة نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشه. تمام؟ مثال عظيم جدا في الإيثار والتضحية، مثال سيدنا سعد بن ربيع. وشوفوا عفاف سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ما قالوش طيب اديني مثلا نصف المال او ربعه او سمنه او لا، ولا خد منه اي حاجة خالص. قال له: بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. واخذ بالاسباب الرزق، وتعفف عفة غريبة جدا، واحد جاي مهاجر معهوش اي حاجة خالص ويروح يبدأ من الصفر مع انه قدامه يبدأ غني، سبحان الله. تمام؟ فدي كانت المؤاخاة. بقى معنا بس الصحيفة، وانا كنت عايز اطول فيها شوية بس الوقت داهمنا، فهنكلم عليها باختصار شوية. يبقى احنا كلمنا بنتكلم النهاردة على ثلاث حاجات: الاولى الدعامة الاولى والركيزة الاولى في مجتمع المدينة النبوية هو الصلة بالله، كلمنا فيها على المسجد وما فيه من العبادات. ثانيا المؤاخاة بين المهاجرين والانصار، لان الاخوة في الله وصلة المؤمنون ببعضهم ببعض هي الركيزة الثانية التي سيبنى عليها هذا المجتمع. الركيزة الثالثة والأساس الثالث في بناء المجتمع المسلم هي الوثيقة والصحيفة التي كتبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار والنبي من جهة، وبين المشركين واليهود من جهة أخرى. تمام؟ الوثيقة طويلة جدا، أنا كنت عامل حساب أن أنا نقرأها مع بعض بس ما أظنش هيبقى في وقت، فأنا هكتبها لكم على المنتدى، اللي عايز إيه يطلع عليها هجيب لكم نسخة منها، اللي عايز يطلع عليها يبقى إيه يطلع عليها بتفاصيلها. بس من اهم ما ورد في هذه الصحيفة، هي طبعا الصحيفة مختلف، دي نقطة مهمة برضو كويسة انا افتكرتها اقولها لكم، ان الصحيفة مختلف في تصحيحها وتضعيفها. تمام؟ يعني الصحيفة دي هل ثبتت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا النص؟ ده مختلف فيه. رواه ابن هشام في ايه؟ في السيرة. ثبت بشكل صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب صحيفة، ده شيء صحيح وثابت. لكن ما هي الصحيفة وما هي بنودها؟ ده المختلف فيه بقى. ده الصحيفة اللي واردة دي مختلف في تصحيحها وتضعيفها، لكن عامة العلماء بينقلوا هذه الصحيفة وهي مشهورة بين العلماء. وفي قاعدة مهمة جدا من قواعد الأصول وهنتكلم فيها بسرعة كده في دقيقة، مش هطول عليكم فيها. يقولون العلماء، يقولوا ايه؟ يقولون: من انتشر يغني انتشاره عن سنده. ركزوا معايا في النقطة دي لأنها مهمة، يعني من انتشر بين العلماء يغني انتشاره عن سنده. تمام؟ طبعا القاعدة دي فهمت على وجهين، الاثنين غلط. الوجه الاول ان في ناس قالوا ايه؟ لا الكلام ده غلط، القاعدة دي غلط. غلط ليه؟ لان انت عشان تستغني بالانتشار عن السند يبقى انت كده بتضاد قواعد المصطلح اللي بتقول ان الايه؟ ان الشيء لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ايه؟ اذا كان صحيح السند. تمام؟ الحديث صحيح هو ايه؟ هو ما نقل بسند متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه في العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. صح كده؟ مش ده تعريف الحديث الصحيح او الاثر الصحيح؟ ما رواه العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة، ده الحديث الصحيح او الاثر الصحيح، سند متصل وكل راوي من الرواه عدل وثقة، والنص بتاع او المتن بتاع الحديث او الاثر ليس شاذا ولا معللا. تمام؟ كلامهم صحيح بس ضعيف في ايه؟ في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحيفة دي تبقى ايه؟ ضعيفة في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انتشرها بين العلماء ما يخليهاش صحيحة في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش ده معنى القاعدة، ولكن يجعلها صحيحة فيما تحتويه من معاني. يعني انتشار الصحيفة او غيرها من الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل العلماء لها بغير نكير ما يبقاش حجة في الثبوت، ولكن يبقى حجة في ايه؟ في تصحيح المعنى بس. يعني المعنى اللي فيها يبقى صحيح حتى لو هي نفسها ضعيفة عن النبي عليه الصلاة، لكن المعاني اللي فيها طالما العلماء رووها ولم ينكروا ما بداخلها من المعاني وشرحوها وكلموا عنها، يبقى المعاني دي معاني صحيحة حتى لو لم تثبت عن النبي عليه السلام. فهمتوا المقصود يا شباب؟ اه بالظبط. يبقى القاعدة مش بتكلم على السند ولا على الثبوت عن النبي عليه السلام، ولكن بتكلم على صحة المعنى. يعني يقول لك يغني شهرته عن سنده، أي في صحة معناه وليس في ثبوته عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وضحت كده؟ تمام. فدي نقطة مهمة، لأن بعض الناس بيشغب على القاعدة وهو لم يفهمها حق الفهم. يبقى القاعدة معناها الصحيح لا يتعارض مع علم المصطلح ولا مع غيره، إن ما رواه العلماء وانتشر بينهم فصحته أي من حيث المعنى وليس من حيث الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحته من حيث المعنى يغني عن النظر في سنده. يعني ممكن يكون ما وردتش بالنص بس معناه ده صحيح، أو حتى ما وردتش أصلا بس المعاني ديت صحيحة أي تقرها الشريعة. طالما انتشر بالعلماء ولم ينكروا يبقى دي معاني لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. يبقى دي نقطة أولى بنرد عليها، لو حد جه يستدل بشيء من الوثيقة مخالف لشيء من الشريعة نقول والله الوثيقة أصلا ضعيفة فلا يحتج فيها إلا بالمعاني الصحيحة. ثانيا الوثيقة فعلا معانيها صحيحة لكن هي بتفسر وتفهم على غير وجهها. يعني بعض الناس خدوا الدستور أو الوثيقة ديت وجعلوها هي أساس للدستور العلمانية والتي تقر مبدأ المواطنة على الوجه العلماني اللي هم عايزينه، وده طبعا ضلال وبعد عن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب عشان ما طولش عليكم بقى بعض النقاط السريعة المهمة جدا، الوثيقة فيها هذا كتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. تمام. يبقى أصلا الوثيقة بين مين؟ بين المهاجرين والأنصار، واللي يتبعهم على الوثيقة يبقى معهم. تمام. وطبعا جاي معنا بقى الايه التفاصيل. قال إنهم أمة واحدة من دون الناس، يعني لهم خصائص في مجتمعهم وفي علاقتهم بينهم من بعض مختلفة عن بقية الناس، ده رقم واحد. يبقى دي أول واضح جدا الولاء والبراء والمفاصلة بين مجتمع الكفر والإيمان من أول بند في الوثيقة، إنهم أمة واحدة من دون الناس. تمام. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل طائفة موجودة في المدينة، المهاجرون بنو عوف بنو الحارث بنو ساعدة بنو جعشم بنو النجار بنو عمرو بن عوف بنو النبيت إلى غير ذلك، جاب كل طائفة عقب. فقال صلى الله عليه وسلم قال المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين. يعني ايه؟ يعني المجموعة اللي جاي المهاجرين دي من قريش على ربعتهم، يعني على اسلوب حياتهم اللي هم جايين بيه، يتعاقلون بينهم. يعني لو واحد منهم قتل واحد، لو في واحد من المهاجرين قتل واحد وفي دية هيدفعها هذا المهاجري فمعهوش فلوس هيكمل منين؟ هيكمل من المهاجرين. يبقى هم لو في دية عليهم على واحد من المهاجرين اللي يشيلها مين؟ اللي يشيلها المهاجرين. ويفدون عانيهم بالمعروف، يعني لو في واحد فيهم مديون او عليه فلوس هم يقفوا جنبه بالمعروف. والقسط اي العدل بين المؤمنين. تمام. نفس النص بقى ذكر مع كل الطوائف الموجوده في المدينه، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون وكل طائفه تفدي عانيهم، وبنو الحارث يتعاقلون وكل طائفه تفدي عانيهم، وبنو ساعده يتعاقلون كل طائفه تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. نفس النص دوت اللي هو ان هم على ربعتهم يعني على ما هم عليه، ويتعاقلون يدفعوا الديه ويفدون عانيهم بالمعروف، ثلاث اصول دولت ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مع كل الطوائف الموجوده في المدينه من المهاجرين والانصار. كل بني مجموعه قبيله او مجموعه قال فيهم الثلاث امور دولت. تمام. يبقى دي اول حاجه معانا في الوثيقه. ثم قال وان المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم ان يعطوه بالمعروف من فداء او عقل، وان لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني طب افرض ان في واحد من المهاجرين عليه دين كبير قوي او عليه دية والمهاجرين ما قدروش يدفعوها، نسيبهم نقول خلاص بقى والله المهاجرين مع بعضهم بقى ايه يعملوا اللي يعملوه؟ لا خلاص، طالما هم ما قدروش يبقى بقية المسلمين في المدينة يساعدوهم. واضح يا شباب؟ يبقى كل قبيلة من القبائل التانية دي او مجموعة من المجموعات ديت تجيب اللي تقدر عليه وتساهم مع المهاجرين. يبقى الاصل المهاجرين يتكافلوا فيما بينهم. طب افرض المهاجرين ما قدروش يسدوا الحاجة بتاعتهم، تقوم بقية المجموعات الأخرى الموجودة في المدينة تساعد المهاجرين. يبقى الوثيقة فيها إيه؟ فيها أولا إقرار على العادات اللي هم عليها التي لا تخالف الإسلام، التكافل بين المجموعات دي اللي هي أصلا متأخية في الله، تمام، والتكافل العام بين المسلمين، تمام. بعد ذلك وإن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم أو طغى ظلما أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. يبقى النقطة اللي بعد كده إن المؤمنين كلهم يد واحدة على الباغي، حتى لو الباغي ده ابن واحد منهم، يعني واحد ابتغى فساد أو إفساد في المجتمع، عمل أي حاجة غلط وهيبقى فيه حكم فيه، يبقى الناس كلها المجتمع كله لابد يقف يدا واحدة في مواجهة هذا الفساد. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافر على مؤمن. طيب افرض ان في مؤمن قتل كافر قريب لمؤمن تاني، يعني واحد مؤمن صحابي قتل كافر، والكافر دوت يبقى من قبيلة او من مجموعة اخرى من الصحابة، يعملوا ايه؟ قال لا يقتل مؤمن مؤمنا بكافر. لو في مؤمن قتل كافر سواء في حرب او في غير ذلك او حتى ظلما، لا يقتل به، لا يقتل مؤمن بكافر، تمام. امال يعمل ايه؟ يدفع الدية. لكن ان هو يقتل بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر، تمام. فقال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ينصر كافرا على مؤمن. ما فيش واحد ينصر قريبه الكافر اللي لسه ما اسلمش سواء يهودي او وثني على واحد مسلم، لا ينصر المسلم. وان ذمة الله واحدة يجير عليهم ادناهم، وان المؤمنين بعضهم موالي بعض. يبقى دي كل دي بتتكلم على ايه؟ علاقة المهاجرين والانصار ببعضهم في بعض في مجتمع المدينة. بعد كده اتكلم على مين؟ على اليهود. قال وانه من تبعنا من اليهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. يعني اليهود اللي هيتبعونا في العقد بتاعنا دوت، تمام، في الوثيقة ديت وهيمشوا معنا في بنودها، فنعمل معهم ايه؟ لهم النصر والاسوة، مفيش مشكلة ان هم لو في حد منهم مظلوم ننصره، لو حد فيه بغي عليه من خارج المدينة ننصره. ايضا نص على العدو المشترك، يعني في عدو لجميع اهل المدينة سواء من مشركين او اليهود او المهاجرين او الانصار، في عدو مشترك هننص عليه في الوثيقة، وهو من قريش. قال في الوثيقة وان المؤمنين المتقين على احسن هدى واقوامه، وانه لا يجير مشرك، حتى المشرك لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. يعني اللي قاعد معنا في المدينة حتى لو مشرك، هذا المشرك لا يجير مال لقريش. عايز تقعد معنا في المدينة وتبقى عايش معنا وما فيش بينه وبينك اي مشكلة، ما فيش مشكلة، بس من اهم البنود ان انت لا تنصر المشركين من قريش، مالكش دعوة بقريش، قريش ده عدو اصيل لمجتمع المدينة سيحاربه. واضح يا شباب؟ وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود. يعني لو واحد أتى المؤمن بلا جريرة أو بلا يعني مظلمة ارتكبها، واحد قتل المؤمن فإنه قود، يعني هيقتل به. يعني إذا قتل المؤمن فاللي قتل المؤمن هيقتل، تمام. شوفوا بقى في قواعد رئيسية مهمة جدا في الوثيقة بترسخ مفهوم مرجعية الشريعة الإسلامية. قال وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى دي إيه؟ ركيزة واضحة جدا في مرجعية الشريعة الإسلامية لمجتمع المدينة، إن الحكم الإيه؟ للشريعة، تمام. وإنه مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله وإلى محمد، تمام. وفي آخر الصحيفة أيضا وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله على أتقى ما فيه الصحيفة وأبره، تمام. برضو بقى في كلام عن اليهود. قال وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، يعني طول ما المؤمنين بيحاربوا يبقى اليهود يعملوا إيه؟ يشاركوا في النفقة، تمام. وقال إن اليهود، إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين. أمة يعني إيه؟ يعني مجتمع واحد مع المؤمنين. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، إلا من ظلم نفسه وأثم فإنه لا يتوغى إلا نفسه وأهل بيته. واللي هيظلم هنعمل معه إيه؟ هيبقى ظلم نفسه وأهل بيته، لكن ما لناش دعوة بغير اليهود، بغيره من اليهود. يعني هو اليهودي اللي ظلم هو اللي هيبقى على العقوبة، لكن بقية اليهود من قومه ما عليهمش عقوبة ولا حاجة لو واحد ظلم. يعني ثم ذكر كل بقى اليهود الموجودين في المدينة، وإن اليهود بني النجار مثل من اليهود بني عوف، وإن اليهود بني الحارث مثل اليهود بني عوف، وبني سعيدة مثل بني عوف، وبني جعشة مثل بني عوف، وبني الأوس مثل بني عوف، وذكر كل اليهود، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد، يعني مفيش حد من اليهود يهاجر بره المدينة إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم. وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، كل واحد بينفق على نفسه، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يسرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، يعني وعمل حدود إن كل يسرب للمدينة محرمة على أهل الصحيفة، يعني ما بقاش فيها قتال ولا أي حاجة طالما هم تواثقوا على هذا الوثاق. استمرت لوقت محدد ولا لا؟ الوثيقة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاهد اليهود وهو يعلم أنهم قوم بهت وأنهم سيغدرون وسينقضون الصحيفة، لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاهدهم وتركهم يغدرون، فبغدرهم تنقض عهدتهم، سمهم يغدروا واحد تلو الآخر، تغدر بنو قينقاع فيحاربها، تغدر بنو النظير فيحاربها، يغدر بنو قريظة فيحاربه، تمام؟ فسبوا هم اللي يغدروا، وكل مجموعة تغدر يجليها النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، تخرج بره خالص، لحد ما خرج اليهود بره المدينة خالص، وراحوا كلهم لآخر حصونهم في جزيرة العرب اللي هي فين؟ اللي هي في خيبر، ثم حارب خيبر وأجلى اليهود من جزيرة العرب، تمام؟ فإذا يتضح معانا من الوثيقة إن كان فيها نقاط رئيسية واضحة جدا، مرجعية الشريعة الإسلامية ما اختلفتم فيه من شيء، فإنما رده إلى الله وإلى محمد، بتوضح من حدث من الشجار أو ما يخاف مساده فإنما رده إلى الله وإلى محمد رسول الله، يبقى القضاء بيد مين؟ بيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة الله. أيضا وضح من البداية إن المسلمين أمة واحدة من دون الناس، بينهم علاقات اجتماعية وعلاقات تكافل مختلفة عن باقي من يوجد في المدينة. وضح أشياء كثيرة جدا من الولاء والبراء ومن حكيمية الشريعة ومن التسامح في العلاقة مع اليهود في دينهم ونفقاتهم، وأن لا يظلم أحد منهم، وأنهم يشاركون في الدفاع عن المدينة، اتفاق الدفاع مشترك، كذلك إذا ظلم أحد منهم لا يقام الحد أو العقوبة إلا على الظالم فقط، تمام، إلى غير ذلك. طبعا في ناس بتفسر هذه العهدة أنها تعتبر دستور، وأنها من أول الدساتير التي وضعت في العهد الإسلامي يعني كله، وأن هي تعتبر من أروع وأوثق الدساتير، لأنها وضحت معنى الأمة كمجتمع واحد، وضحت معنى الحدود الجغرافية للمدينة، وضحت معنى التكافل الاجتماعي، وضحت معنى حرية العبادة، وضحت معنى العدل في إقامة العقوبات، وضحت معاني كثيرة جدا، رجعية الشريعة، إقليم الدولة، الحريات والحقوق. الشيخ الصلابي بقى يعني استفاض في شرح المسألة دي، لو حد عايز يرجع لشرح الشيخ الصلابي قال فيها كلام جميل جدا، يعني بيقول هل النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطر لهذه الوثيقة؟ هو احنا ليه هنتكلم عن اضطرار؟ هي فيها حاجة حرام؟ اضطرار يبيح المحرمات، الضرورات تبيح المحظورات، فهو اصلا مفيش محظور عشان ندور على ضرورة ليه، لم يكن هناك محظور، يعني الوثيقة مفيش حاجة حرام عشان نقول هو كان مضطر يعملها، لا مفيش حاجة حرام اصلا، هي كل اللي فيها ده اشياء من الشريعة. الفائدة من الوثيقة ايه؟ فوائد كثيرة جدا، اولا البنود دي كلها ارست حكمية الشريعة، ارست حرية العبادة لليهود في دورهم ومعابدهم، ارست التكافل بين المسلمين، ارست العدالة، ارست ان القضاء والحكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ارست ان من ظلم فلا يقام الحد الا عليه، فعملت سلام اجتماعي في المجتمع المسلم، خلاص ما عادش في حرب بين ما عادش في اصلا اي سبب للمشاكل بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود وبين المهاجرين والانصار. صحيح هي وثيقة فيها عزة ومنعة ومش زي الدساتير السيئة اللي وضعت في العصر الحديث، يعني ما فيش اصلا دستور وضع اسلامي حتى الان، يعني لا الدستور اللي فات ولا اللي قبله ولا قبله، دي دستور اسلامية طبعا مش اسلامية، واضح. مسألة بقى الواقع وتطبيقه على الوثيقة دي بقى يتكلم فيها اهل العلم، احنا بنتكلم على السيرة، تمام، تطبيقه على الواقع ده يحتاج لفتوى يكون بها اهل العلم يعني، تمام. خلاص كده يا شباب، يبقى احنا اتكلمنا النهاردة على ثلاث اصول بنى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليها المجتمع المسلم في المدينة النبوية. الاصل الاول الصلة بالله، وكلمنا فيها على المسجد النبوي وما تحته من امور. ثانيا تكلمنا على صلة المؤمنين بعضهم بعض، وكلمنا على المؤاخاة بين المهاجرين والانصار والاخوة العامة بين المسلمين. ثالثا اتكلمنا على علاقة المجتمع المسلم في المدينة النبوية مع بعضه البعض ومع غيره من غير المسلمين، فكلمنا على الوثيقة النبوية او وثيقة المدينة النبوية، تمام، واضح شباب. اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.